الأشياء تسائل عنك فأنت فتاة أحبابك أصحابك.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي إيران وتركمانستان للعقبات أمام تطوير العلاقة الثنائية. طهران وعشق أباد توقعان اتفاقيات تعاون مشتركة في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين. موسكو تعتبر العمليات التركية المحتملة بسوريا غير مبررة وتؤكد عدم تخليها عن حلفائها. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وجود معارضين للعلاقة الودية بين إيران وتركمانستان على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر سماحته لدى استقباله الرئيس التركماني سردار بردي محمد أوف توثيق علاقة البلدين يصب في مصلحتهما، داعيا إلى ضرورة تخطي البلدين لأي عقبات في هذا السبيل بالعزم والإرادة الجادة. بدوره أكد الرئيس محمد أوف حرص تركمانستان على تطوير علاقاتها مع إيران، وقال مخاطبا القائد: إنني ونيابة عن الشعب التركماني أوجه الشكر والتقدير لسماحتكم لدعمكم الدائم لتعميق العلاقات بين عشق أباد وطهران. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجود الكثير من إمكانات التعاون بين إيران وتركمانستان يمكن استثمارها والارتقاء بالعلاقة الثنائية، وخلال مؤتمره الصحفي مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمد أوف بطهران، اعتبر رئيسي التعاون مع دول بحر قزوين من أولويات سياسة إيران الخارجية، ورحب بالاجتماع القادم المقرر إقامته في تركمانستان، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيعزز التعاون الإقليمي والدولي. كما أشار إلى تقارب مواقف البلدين حول ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان دون تدخل أجنبي. بدوره أكد الرئيس التركماني ضرورة تعزيز علاقة البلدين، موجها دعوة لنظيره الإيراني لزيارة عشق أباد. وقعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان اليوم في طهران 9 وثائق للتعاون بحضور رئيسي البلدين، وقد شملت الاتفاقيات المبرمة مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمارات والتكنولوجيا الحديثة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والأبحاث والسياحة. حول العلاقة الإيرانية التركمانستانية نستمع إلى التقرير التالي.
في الذكرى 30 للعلاقات الإيرانية التركمانستانية، أجرى الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف زيارة مهمة إلى العاصمة طهران، ونظم له نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي استقبالا رسميا في مجمع سعدآباد الرئاسي. وبعد الاستقبال عقدت محادثات ثنائية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة اقتصادية وسياسية وأمنية، كما تم الإعلان عن نية توقيع اتفاقية لمدة 20 عاما.
إيران وتركمانستان تربطهما علاقات أخوية، وحسن الجوار والتبادل التجاري الموجود الآن غير مرض للجميع. لقد اتفقنا على رفع حجم التبادل التجاري في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والنقل. إن الطرفين متفقان حيال الوضع في أفغانستان أفغانستان وإن أزمات المنطقة يجب أن تحل بعيدا عن التدخلات الخارجية.
لابد من توسيع العلاقات الثقافية وترسيخها بين الشعبين الإيراني والتركمانستاني. نسعى لتوسيع العمل الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة، وعبر عن شكري وتقديري للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومؤازرته لجمهورية تركمانستان في جميع المجالات.
وأعرب الرئيسان عن رغبتهما المشتركة في تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ودعمها، وأشار الرئيس الإيراني إلى أن تعزيز العلاقة بين الدول المطلة على بحر قزوين من أهم قرارات حكومته. وعقد على هامش زيارة الوفد التركماني الاجتماع 17 للجنة الاقتصادية المشتركة بين طهران وعشقاباد، والاجتماع 15 للجنة القنصلية والحدود المشتركة، واجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات خلال هذه الاجتماعات. إلى ذلك، قالت مصادر إيرانية إن التبادل التجاري بين إيران وتركمانستان شهد خلال الأشهر التسعة الأخيرة نمواً بلغ 79% دون الأخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة التي كانت حوالي 1,100,000 طن بقيمة 300 مليون دولار. كما أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني رستم قاسمي ارتفاع حجم النقل بين البلدين بنسبة 50%، مشددا على نية إيران تحقيق قفزة كبيرة في هذا المجال. ووصل الرئيس التركماني إلى طهران مساء الثلاثاء على رأس وفد وزاري رفيع.
أشار القائد السابق لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد علي جعفري للضربات الموجعة التي يتكبدها الكيان الصهيوني من جبهة المقاومة، وقال إن الضربات إيران لإسرائيل تضاعفت وبعضها لا تزال مستمرة. وقال اللواء جعفري إن المسؤولين الصهاينة يعرفون جيدا الضربات التي كانوا وما زالوا يتلقونها من إيران والمقاومة بالمنطقة ومختلف البلدان وحتى داخل الأراضي المحتلة. وأضاف: نحن وجبهة المقاومة وجهنا هذه الضربات للاحتلال قبل استشهاد الصياد خدائي وبعد ذلك أيضا، ولا يمكننا الحديث عن التفاصيل، مؤكدا أنه إذا نفذ الكيان الصهيوني عملية واحدة فهو يعلم أنه سيتلقى الرد أضعافا مضاعفة. دعا وزير الحرب الإسرائيلي لتشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مزيد من المخططات العدوانية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران حدد إطارها وزير الحرب بني غانس، الذي طالب دولا عربية تشارك الكيان الإسرائيلي المخاوف بشأن إيران أن تعزز قدراتها العسكرية تحت رعاية واشنطن على حد تعبيره، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة. غانس دعا إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكية ضد إيران تشمل الدول العربية في الخليج الفارسي المتحالفة مع واشنطن وتل أبيب. وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر عن استعداده للتعاون عسكريا مع شركائه من دول مجلس التعاون الجدد الذين كانوا أكثر تحفظا إزاء الإعلان عن مثل هذا الاحتمال. وسبق أن تحدثت تقارير عبرية عن محاولات سابقة من الكيان الإسرائيلي لتأسيس حلف دفاعي مع دول عربية في الخليج الفارسي ضد إيران. التطورات في المواقف العدائية الإسرائيلية تأتي بعيد الإعلان عن عزم الكيان الإسرائيلي نشر أنظمة رادارات وصواريخ اعتراضية في الإمارات والبحرين. كانت القناة 12 العبرية كشفت عنها بعد انتهاء زيارة رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت لأبو ظبي. ووفقا لهذه التسريبات فإن الإمارات تعد بذلك أول دولة عربية في الخليج الفارسي يتمكن الاحتلال من وضع معدات عسكرية له داخل أراضيها، ما اعتبره مراقب بأنه فضيحة إماراتية من الطراز الأول، وأن هذه الخطوة سوف تضرها أكثر مما تنفعها. ولطالما شددت إيران على أن وجود كيان الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دول مجاورة يهدد أمن واستقرار المنطقة، وهو لعب بالنار جراء مواكبة بعض الأنظمة العربية للسياسات الإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.
أعلن متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكرملين لا يعتقد أن عملية أنقرة الجديدة في شمال سوريا ستسهم في استقرار وأمن تركيا. بدوره قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتيف أن العملية التركية المحتملة في شمال سوريا ستكون غير منطقية وستقود لتصعيد التوتر، مؤكدا أن روسيا لن تتخلى عن حلفائها في المنطقة. أضاف لافرنتيف أن واشنطن وبذريعة محاربة الإرهاب تواصل أنشطتها العدوانية بشمال شرق سوريا وتنهب ثرواتها، وسيتم البت بالوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خلال محادثات أستانا. أعلن الجيش الروسي أنه دمر في مقاطعة لفوف غربية أوكرانيا مخزن أسلحة مقدمة من الناتو، وأكدت الدفاع الروسية أنه تم التعامل مع المخزن بصواريخ كروز عالية الدقة، فيما استهدفت الصواريخ والمدفعية الروسية 313 منطقة تمركز عسكرية، مشيرة إلى قصف مطار عسكري بمنطقة نيكولايف وتدمير طائرات تابعة للسلاح الجو الأوكراني. بدوره دمر السلاح الجو الروسي نظامين للدفاع الجوي وموقعي قيادة للقوات الأوكرانية ومركز اتصالات في منطقة دونيتسك. التطورات الميدانية في أوكرانيا نتابعها من خلال التقرير التالي.
مع اقتراب الحرب الروسية في أوكرانيا من شهرها الخامس، مصادر استخباراتية وعسكرية غربية وأطلسية تؤكد لقناة CNN الأمريكية أن الصراع يمر بمرحلة حرجة قد تفرض قرارا صعبا على الحكومة الغربية التي عرضت حتى الآن الدعم لأوكرانيا بتكلفة متزايدة بأضعاف على اقتصاداتها ومخزوناتها من الأسلحة. ففي وقت يناشد فيه الجيش الأوكراني تزويده بمزيد من الأسلحة الثقيلة بعد نفاد ذخيرته مع حشد روسيا المدفعية حول مدينتين استراتيجيتين مهمتين في شرق أوكرانيا، نقلت CNN عن مسؤول كبير في الناتو قوله إن الحرب على وشك الوصول إلى النقطة التي سينجح فيها جانب أو آخر. وبحسب القناة فإن المسؤولين الغربيين يعتقدون أن روسيا في موقع أفضل في الشرق الأوكراني، وأشاروا إلى 3 سيناريوهات محتملة قد تتكشف قريبا. أولها أنه يمكن لروسيا مواصلة تقدمها في مقاطعتين شرقيتين رئيسيتين، أو يمكن أن تصل المعركة إلى طريق مسدود تستمر لأشهر أو سنوات. أما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالا يدور حول مراجعة روسيا لأهدافها في الحرب وإعلانها الانتصار ووضع صيغة لإنهاء القتال. يأتي هذا فيما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن قوات بلاده تكبدت خسائر جسيمة في معارك مدينتي سيفيرودونيتسك وخاركيف، منتقدا الدول الغربية لعدم تزويد بلاده بالأسلحة الحديثة اللازمة.
الدفاع عن إقليم دونباس أمر ضروري، لأن نتيجة المعركة سترسم مسار الحرب في المرحلة المقبلة. المساعدات العسكرية الغربية يجب أن تأتي بشكل أسرع إذا أراد حلفاء أوكرانيا إحباط طموحات روسيا الإقليمية.
في غضون ذلك لا يرى المسؤولون الأمريكيون والغربيون أي مؤشر على أن التزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمتابعة الحرب المكلفة قد تضاءل، في وقت يسود قلق لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها الغربيين حول تكلفة الحرب الأخذة في الارتفاع والتي قد تؤدي إلى استنفاد المخزونات الوطنية الضرورية للدفاع عن نفسها، بحسب اعتراف مسؤول أمريكي كبير لCNN.
حذرت روسيا أمريكا وحليفاتها الغربيات من مواصلة التصعيد ومد أوكرانيا بالأسلحة المزعزعة للاستقرار. وقال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف أن أمريكا تواصل اللعب بالنار وهو أمر خطير، مضيفا أن الوقت حان لإظهار أقصى درجات الحذر من الجانب الغربي. وتابع ريابكوف أن موسكو حذرت الغربيين أكثر من مرة من أن محاولة ولاتهم الافتراضية للتدخل المباشر ستكون لها عواقب وخيمة بعيدة المدى. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة تخطي إيران وتركمانستان للعقبات أمام تطوير العلاقة الثنائية. طهران وعشق أباد توقعان اتفاقية تعاون مشتركة في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين. موسكو تعتبر العمليات التركية المحتملة بسوريا غير مبررة وتؤكد عدم تخليها عن حلفائها. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خاتم المرسلين محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحياتنا لحضراتكم أينما كنتم، نحييكم أيها الأفاضل وأنتم برفقة لقاء جديد من سلسلة لقاءات أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء سن العقل فوائده ومتى يجب قلعه. طيب أحبتي، قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الكريم، نستمع إلى هذه التمهيدات حول موضوع سن العقل.
السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم، ضرس العقل هو الضرس الذي يتكون بوقت متأخر عن الوقت الطبيعي لنمو الأسنان، حيث إنه ينمو مع بداية دخول الإنسان في مرحلة البلوغة، أي في الفترة الواقعة بين عمر 15 حتى عمر 25. ونتيجة لنمو ضرس العقل في هذه المرحلة من عمر الإنسان سمي بضرس العقل نسبة إلى هذه المرحلة العمرية. يذكر أن ضرس العقل يكون في كثير من الأحيان ممطورا تحت اللثة، وفي أحيان أخرى لا ينمو ولا يتكون، وخاصة لدى الأشخاص ذوي الفك الصغير. يعتقد الكثير من الناس أن ضرس العقل هو ضرس زائد ليس له أي وظيفة أو أهمية، علما بأن كل إنسان يجب أن يكون لديه أربعة من أضراس العقل، اثنان في الفك العلوي واثنان في الفك السفلي، إلا أن جزءا منها قد لا ينمو أو كلها، غير أنه لا يوجد شيء خلقه الله عز وجل إلا وله هدف وفائدة. وأضراس العقل عندما تنمو بشكل سليم وغير أفقي أو مائل فإنها تعود على الإنسان بمجموعة من الفوائد. وقد حذرت بعض الدراسات الطبية من خلع ضرس العقل السليم الخالي من التسوس والمشاكل، لأن خلعه قد يؤدي إلى مضاعفات جانبية كبيرة تؤثر على صحة الأسنان لدى المريض. من فوائد ضرس العقل هي المساعدة في المضغ، حيث يعتبر ضرس العقل السليم من أهم الأسنان التي يمكن للإنسان أن يعتمد عليها في عملية المضغ، وخاصة أنه سن قوي ومتين، وحتى لو أصيب بالتسوس فإنه يمكن معالجته كأي سن طبيعي آخر. وأيضا عندما يواجه الإنسان أضرارا كبيرة في أسنانه ويضطر لخلعها وإبدالها بأسنان اصطناعية، فإن ضرس العقل السليم والمتكون بطريقة طبيعية يعتبر من أهم الركائز التي يمكن أن يعتمد عليها الأطباء أثناء التركيب. مشاكل ضرس العقل من أكثر المشاكل التي قد يسببها ضرس العقل لصاحبه، وهي الالتهابات الشديدة وخاصة للأسنان المجاورة واللثة المحيطة به، والنمو تحت اللثة، مما قد يسبب انتفاخا فيها وألما داخليا.
نحييكم من جديد. استمعنا إلى هذه المعلومات ولكن التفاصيل الأدق مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور الموسوي، السلام عليكم، حياكم الله، أهلا بكم.
عليكم السلام، تحية لك وللمستمعين الكرام.
حياكم الله وشكرا لحضوركم معنا. دكتور، ما هو ضرس أو سن العقل، ولماذا يعتقد الكثيرون من الناس أن ضرس العقل هو ضرس زائد؟
الرحى الثالثة، نحن عندنا بالأسنان الخلفية ثلاثة رحى، فالرحى الثالثة اسمي العام الضرس العقل. الضرس العقل بتشكل، يعني يصير بزوغ ضرس العقل بين العمر 15 لحتى 21 ويكون من أسنان الدائم الأساسية، بس نمط النمو جسم الإنسان حسب كل شخص للشخص بيحدد إذا يكون البزوغ كامل ومطرح الصحيح أم لا. فبيصير عنا بزوغ كامل أو بيصير عنا أسنان ضرس ثالث من الأرحاء بيكون له شكلية البزوغ محوج، أو يكون عندنا أسنان منطمر بشكل كامل.
إذن دكتور، سن العقل يعتبر من الأسنان الرئيسية كما تفضلت، أليس كذلك؟
طبعا طبعا، من الأسنان الدائمة الموجود بالمجموعة. طيب. الأسنان بالفكين.
وسبب التسمية يعود يعني إلى العمر الذي يبزغ فيه هذا السن؟
حسب العمر وحسب الوضعية الخلفية جدا لهذا السن. فمشان هيك ممكن يسموها بهذا الاسم.
نعم. طيب دكتور، إذا أردنا أن نعرف ما هي فوائد سن العقل ومتى يمكن أو متى يكون خلعه ضروريا؟
أسنان الرحوية أو مجموعة الرحوية للأضراس لكل إنسان بيكون له أول شيء وظيفة المضغ الطعام عند الإنسان أو عند كل شخص. لكن لأنه نمط الأكل أو نمط الطعام عند الناس أو عند المجتمع بشكل عام عبر مرور الزمن تغير، فصار نحن عندنا أطعمة شوي رخوج أكثر.
نعم.
أو نوعية المضغ عند الإنسان تغير، عند المجتمع تغير، صار عندنا وجبات سريعة، فوقت اللي نحن نصرفه لمضغ الطعام بيقولوا إنه من تقريبا 100 سنة إلى الآن صار النص، يعني مدة زمنية لمضغ الأسنان صار أقل.
نعم.
فهذا بيغير فيزيولوجية الإنسان. بيصير عنا بشكل انه الانسان ما عاد يحتاج لهذا السن، هذا واحد. ثاني شغلة الوراثة كمان له دخل، حتى يصير عندي تغيير بنمو جسم الانسان وتغيير بشكلية النمو عند جسم الانسان او عند الناس بشكل عام، فهذا الشيء بيغير المطرح للاسنان. انا قرأت معلومة انه بالاساس نحن كان عنا مجموعتين من أضراس العقل، يعني بدل ما يكون عندنا ثلاثة أرحاء كان عندنا أربعة أرحاء عند الأسنان، وهذا وجدوه عند الأجسام أو أجساد أو جماجم اللي وجدوها بالمصر القديم.
نعم.
فنوع الطعام لما بيتغير، لما ما عاد يصير عندنا فعالية لهذه الأسنان، يصير عندنا قلة وجود المسافة وقلة وجود لاستعمال هذا الأسنان يصير عندنا تغيير بجسم الإنسان بشكل عام، فيصير عندنا حالات انطمار الأسنان ضرب العقل أكثر. بس هذا على ناحية المضغ الطعام. وجود أو تشكل برعم السني بيحرض نمو الفكين بشكل صحيح، يعني الفك يصير عنده نمو حتى يعمل أو يهيئ مطرح لبزوغ السن. فطالما البرعم السني موجود يصير تحريض بشكل عمودي وبشكل قطري لنمو الفكين. إذا حتى يصير عندنا شكل مثالي أو شكل أحسن لمجموعة الفكين أو عظم الفك، مفروض يكون عندنا بزوغ بشكل طبيعي، تشكل بشكل طبيعي للبرعم وبزوغ بشكل طبيعي للرحى الثالث.
طيب دكتور، أثناء حديثكم تناولتم بأنه طريقة تناول الأكل وحتى الوراثة، هذه الأمور أيضا تؤثر على شكل بزوغ سن العقل.
طبعا نحن إذا ما عاد عندنا مضغ بشكل كامل، مبدئية نبدأية نكمل المضغ ونبلع الطعام اللي عم نتناوله، ما عاد يصير عندنا استعمال لمجموعة كاملة للأسنان. فعلى مرور الزمن إذا صار عندنا جيل ورا جيل هذا الشيء ونوعية الطعام تغير، صار عندنا أطعمة رخوة، صار عندنا أطعمة ما عاد يحتاج المضغ بشكل صحيح، فهذا الشيء يصير عندنا تغيير فيزيولوجي وتغيير وراثي لنمو الأسنان. هلا عم بيعملوا دراسة عم بيشوفوا إنه حتى الأسنان الضواحك، يعني أسنان خلف أسنان الأمامية القواطع وأمام الأطراف، كمان عم يصير عندهم حالات انطمار أكثر من حالات اللي كان يسجلوها. فهذا يدل على صغر حجم الفك عند الأجيال اللي نحن هلا عم نشوفها، وعم بيزيد حالات تقويم الأسنان حتى نرجع حالة طبيعية لنمو الفكين. هذا أول سبب له حاليا عم بيقولوا إنه نوعية الطعام ونوعية طريقة المضغ عند الأطفال وعند الكبار.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات، حقا إنها مفيدة جدا. ودكتور لو سمحتم ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء عبر الهاتف، ابقوا معنا. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، الجزء الأول من محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعين الكرام. عند بلوغ سن 12 تتكون الأسنان التي مجموعها 28 سنا، نصفها في الفك العلوي والنصف الآخر في الفك السفلي، بحيث تكون 7 أسنان في كل جانب من الفك. لكن بعد ذلك وتزامنا مع فترة بلوغ الإنسان سن الرشد، تظهر عند العديد من الناس في عمر متأخر أضراس العقل، وتنشأ 4 في كل زاوية من الفم. وذكر البروفيسور ديتمار أوسترايش نائب رئيس الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان أن هناك حالات عديدة يبزغ فيها فقط ضرس واحد للعقل أو 2 أو 3، أو ربما لا يظهر أي ضرس على الإطلاق. أما عن وقت نشأة أضراس العقل فتختلف من شخص لآخر. وأكد البروفيسور أوسترايش أن بزوغ الأضراس في سن متقدم نادر جدا. رغم ذلك لا ينفي الطبيب الألماني أن هناك حالات لأشخاص مسنين منعدم الأسنان ظهر عندهم فجأة ضرس العقل، وكان الأطباء ينصحون سابقا بخلع أضراس العقل إذا بزغت بعد سن 25، لكونها تولد إزعاجا ومشاكل لكثير من الناس عاجلا أم آجلا، إذ تتسبب في تزاحم الأسنان الأخرى وتحركها، إضافة إلى الالتهابات اللثوية الميكروبية المواكبة لبزوغ أضراس العقل. أما اليوم فقد بات خلع أضراس العقل يخضع لضوابط عديدة. لما تتخلله عمليات خلع أضراس العقل الجراحية من مخاطر كالتهاب الجرح مثلا بعد إجراء العملية أو إتلاف الألياف العصبية. وقال مدير قسم جراحة الفم والوجه والفكين في جامعة ميونخ البروفيسور ميشائيل إيرنفيلد: خلع أضراس العقل ليس خطأ، ولكن أصبحنا اليوم أكثر حذرا من أي وقت مضى. وأضاف البروفيسور إيرنفيلد: حسب الإحصائيات فإن كل ضرس من أصل 5 أو 6 أضراس يتعذر عليها البزوغ وتشكل بذلك مشاكل في المستقبل. ينصح مدير قسم جراحة الفم بالرجوع إلى طبيب الأسنان الذي يمكنه تقييم إجراء عملية خلع أضراس العقل بالاعتماد على صور الأشعة السينية للفكين وتحديد مدى ضرورتها وتنبيه الشخص إلى مضاعفات الجراحة المحتملة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم. موضوعنا هو سن العقل فوائده ومتى يجب قلعه. أعود إلى ضيفي الكريم الدكتور أحمد الموسوي. دكتور أرحب بكم ثانية. دكتور، كم عدد أسنان العقل؟ طبعا هذا هو سؤال الأخ محمد من البحرين، ويقول: هل له جذور عميقة؟ مع شكري وتحياتي إلى الدكتور الموسوي. شكرا لك أخي محمد من البحرين.
طبعا نحن بكل فك عنا ضرسين عقل، يعني فك العصب بالمجموع.
دكتور صوتكم أصبح غير واضح. نعم، فقدنا اتصالنا بضيفنا الكريم، نعاود الاتصال به إن شاء الله. في هذه الأثناء مستمعينا الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، وبعد ذلك أعود إلى حضراتكم.
عزيزي المستمع، ظهور ضرس العقل والذي يكون مغمورا جزئيا يكون أكثر عرضة للتسوس من الأسنان الأخرى. يحدث هذا على الأرجح بسبب أن ضرس العقل هو الأصعب في التنظيف، ولأن الطعام والبكتيريا تكون محاصرة بسهولة بين اللثة والأسنان.
محورنا لهذا اللقاء: سن العقل فوائده ومتى يجب قلعه. نعم، مرة أخرى لدينا اتصال بضيفنا الكريم الدكتور أحمد الموسوي، وإن شاء الله هذه المرة خطوط الاتصالات تسعفنا. دكتور أرحب بكم ثانية. كنا عند حياكم الله، كنا عند سؤال الأخ محمد من البحرين، سأل عن عدد أسنان العقل وهل جذورها عميقة أيضا.
نحن بكل فك عنا ضرسين عقل، وبالمجموع نحن عنا 4 أضراس، يعني فك العلوي يمين يسار وفك السفلي كمان باليمين واليسار من فكين. حالة الجذور، عدد الجذور، شكلية الجذور، ما فينا نحن نقول كيف بيكون شكل الجذر عند ضرس العقل. هلا بالرحلة الأولى، يعني أول ضرس وثاني ضرس، نحن عنا إنه جذرين 4 أو 3 أقنية من أقنية اللبية، وكل جذر متوسطيا طوله مشخص ومبين. بس بالضرس العقل ممكن حتى يوصل جذور ضرس العقل لـ8 جذور، ممكن لا يكون جذر واحد.
نعم.
فحسب صورة تشخيصية، صورة أشعة سنية تشخيصية نحن فينا نحدد أنه كم جذر عنا. نفس الشيء طول الجذر العقل أو ضخامة الجذر العقل ما بيبين، لأنه تشكيل ضرس العقل ما بيكون تشكيل أو شكل مثالي أو مشخص. فممكن يكون عنا جذور طويلة جدا أو ممكن يكون عنا لا جذور كثير قصير أو حتى ممكن يكون كثير ممزوجين أو ملتفين حول بعض.
نعم. طيب دكتور، لدينا سؤال مسجل، مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، مشكورين على هذا البرنامج القيم اللي يهتم بصحة الإنسان، وجزاكم الله ألف خير. أنا عندي سؤال، وهو إذا حصلت مشكلة صحية مثلا سن العقل كالالتهابات أو التسوس، برأي الدكتور ما هو الشيء الأفضل؟ هل هو قلع هذا السن فورا أم معالجته بإضافة حشوة أو شيء من هذا القبيل؟ جزاكم الله خير. حسين عبد الله من العراق.
نعم، مع شكرنا للأخ حسين من العراق. دكتور تفضلوا.
إذا كان بزوغ ضرس العقل بمطرح الصحيح وكان بشكل كامل وصحيح، يعني طالع السن ضرس العقل أو راحة ثالثة تم بزوغ بشكل كامل وجايب مطرح الصحيح، فنحن نتعامل معه كأنه سن أساسي. إذا عنده تسوس نحشي، إذا حتى إذا بيتطلب أنه نحن نعمل تتويج أو نعمل تعويض ثابت، نعمل تعويض ثابت كأنه سن طبيعي وأساسي. بس إذا كان عنا بزوغ غير مكتمل أو إذا كان عنا تموضع غير صحيح، صار عنا بزوغ معوج، صار عنا مطرحه مو صحيح بمجموعة الأسنان، فنحن نضطر أنه نقلع السن ضرس العقل.
نعم.
اللي بيحدده الطبيب لما بيعمل فيزيت ولما بيعمل خطة علاجية مستعينا بالصور الأشعة السنية.
طيب، الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تشاركنا، أحييها كثيرا، تكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر وللمقدمة الغالية وللضيف الكريم، وشكرا له لهذه الإيضاحات. أود أن أسأل بعض الأسئلة إذا سمحتم. بالتأكيد أم علي، تقول: لماذا سمي هذا السن بسن العقل؟ وهل يمكن حشوه؟ وهل له عصب بعد قلعه؟ ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. شكرا لك أم علي.
هلا التسمية مثل ما تفضلتي بيكون تسمية لأنه بزوغه بيكون عند البلوغ الشخص أو بعد بلوغ الشخص، فهذا تسمية عام مو تسمية طبي. نحن طبيا بنقول راحة ثالثة أو ثالث أطراف الموجود عند مجموعة الأسنان، لأنه عنده تموضع خلفي جدا فيكون قريب من أعصاب الفكية الأساسية. فبعد ما نحن نقلع جراحيا أو غير جراحيا هذا السن، ممكن المريض يحس بالألم الموجود بمطرح القلع، فممكن يعتبر أنه لسه في عصب. لا، نحن لما قلعنا السن خلاص قلعنا، كان في سن وطلعنا، فما عاد له لا عصب ولا عنده شيء تاني. بس تحريضا أو تعاقبا أو أعراض الجراحة اللي نحن نعمله للضرس العقل ممكن يسبب ألم أو ممكن يسبب انتباج أو أعراض جراحية الموجودة بعد الجراحة.
نعم.
السن له جذور، له لب، يعني كل جذر له قناة لبية نحن بنسميه مجموعة الأوعية والأعصاب اللي بشكل عام بيسموه عصب السن، في حين أنه اللب السني عبارة عن مجموعة الأوعية الشعرية والأعصاب الموجود بالجذر السن. فمثل أي سن دائم إلو أوعية، إلو لوب، وإلو جذور، بس عدد الجذور وشكل الجذور نحن ما فينا نحدده إلا بعد ما نشوف صورة الأشعة السنية.
نعم. طيب، الأخت ريحانة من إيران تقول: مع السلامة وتحياتي لكم جميعا، شكرا لاختياركم الموضوع. بودي أن أسأل ضيفكم الدكتور أحمد: هل يصاحب ظهور سن العقل ألم؟ وإذا كان ذلك صحيحا، ما هي مدة ألمه؟
وين ممكن لما عم يطلع أو يبزغ السن ممكن يصير عنا نحن نحس بالألم، ممكن حتى نحس بالانتباج، ممكن يصير عنا تحيد أو يصير عنا شوي مشكلة إنه نفتح الفم أو نسكل الفم، أو حتى يصير عنا مشاكل بالمضغ، يعني ما عاد يقدر يحرك الفك السفلي إذا بالفك السفلي، أو يحس حتى بالألم موضع خلفي للبلعين. فأحيانا المريض ممكن يشك إنه صار عنده ألم باللوزان، في حين إنه لما نحن نفحص ونشوف إنه لا، المشكلة بالضرس العقل. كل ما كان عنده قلة المكان أو قلة الحجم بالفكين يصير عنا الصعوبة بالبزوغ عند ضرس العقل. فضرس العقل إذا كان وقت بزوقه قبل ما يكمل نمو للعظم الفكي فيصير عنده تحريض للنمو وبيلاقي مطرحه حتى يبزوق. بس إذا كان بزوغ الضرس العقل بعد اكتمال النمو الفكين، بعد ما تصلب بشكل كامل الأنسجة الرخوة والأنسجة الصلبة عند الفكين والأنسجة حول السنية، المقصود إذا صار عندنا اكتمال بالنمو يصير صعوبة بالبزوغ. فإذا كان البزوغ غير مكتمل يعني نص منطمر يصير عندنا أعراض حول السن الضرس الثالث أو سن العقل، يصير عنا ممكن حتى يصير عنا النزف من وقت للوقت، ممكن يصير عنا حتى عفونة لثوية بالرحة ثانية أو أنسجة حول التاج السن الضرس الثالث اللي ما اكتمل بزوقه. كل هالمراحل نحنا بين عمر 15 سنة حتى 21 سنة ممكن نشوفه، اللي بيحدده الطبيب المعالج واللي بيخلينا نقلل من العوارض أعراض البزوغ أو أعراض الانطمار. الفحص الدوري من عند المريض لعند الطبيب بيحدد إنه إذا نحن بدنا نكمل مع هذا السن أو لا نوصي بالجراحة وقلع الضرس العقل.
نعم. طيب لدينا سؤال من الأخت سناء من إيران تقول: السلام عليكم، شكرا لجهودكم في هذا البرنامج وشكرا لضيفكم الكريم. قبل 10 سنوات خضعت لعملية الأورثو، في وقتها الدكتور قلع لي أسنان العقل جميعا وشاهدتها كانت نظيفة جدا، طبعا لجمالية أسناني اتخذ هذه الطريقة للعلاج. سؤالي إلى الدكتور موسوي: هل ذلك في المستقبل لا يشكل لي أي مشكلة، أقصد في الفك؟
هلأ نحن بالعادة الطبيب المختص لتقويم الأسنان بعد ما يفحص مجموعة الأسنان، فبعلاج التقويم الأسنان نحن نحسب حجم الأسنان نسبة لحجم الفكين ونشوف العلاقة بين الفك العلوي وبين الفك السفلي، ونشوف التموضع للسطح الإطباقي للأسنان بين الفكين اللي نحن نسميه انطباق أو إطباق الأسنان. كل هذا الأيتمز نحن نشوفه بالعلاج التقويمي، ونتيجة لذلك نشوف إذا نحن بدنا نقلع أسنان ولا لا. مو بس أسنان العقل، أحيانا نحن ممكن نقلع 4 من ضواحك الأسنان حتى يصير عنا مسافات معينة لأنه نحرك الأسنان بشكل صحيح ونرصف الأسنان تقويميا.
دكتور أحيانا هذا القلع يشكل يعني عاملا نفسيا للشخص الذي يخضع لعملية التقويم.
إذن كثير أحيانا بيجوز عندي المرضى بيقولوا أنه ليش بدنا نقلع السن وأنا ما بدي أقلع السن، إذا أسناني ما بهو شيء ليش حتى بدك تقلع. فالخطة علاجية شيء والنتيجة شيء واللي بيشوفه مريض شيء تاني. نحن أول شيء بدنا نعتمد على تشخيص الصحيح لطبيب المعالج. هلأ إذا بدنا نلطف الجو، أنا دايما بقول إنه شغلتين مفروض نحن ما يصير عنا مجاملات أو تعارض. شغلتين، لما بدنا نروح نخطب ونتزوج ولما بدنا نختار الطبيب المعالج.
طيب
فالمقصود نحن نفهم خطة العلاجية بشكل صحيح من عند الطبيب ولما اخترنا الطبيب المعالج خلص بعد نمشي معه ومع خطة علاجية تمام. نعم. إذا قرر الطبيب إنه نحن بدنا نقلع السن حتى لو السن سليم جدا ما بقى شيء مثل اللؤلؤ نحن مضطرين نقلع حتى نوصل للنتيجة أفضل وعلاج أفضل.
نعم، إذن يجب أن نعتمد على خطط الطبيب المعالج إذا صح التعبير. وشكرا لكم دكتور، ابقوا معنا، أيضا لدينا مشاركة صوتية.
السلام عليكم. أنا لدي سؤال، ابني وهو في عمر 19 عاما منذ فترة يعاني من الألم في أذن اليسرى، وبعد مراجعة الطبيب قال لا يوجد التهابات في الأذن وربما يعود لسبب إلى سن العقل، هل من الممكن أن ضرس العقل يسبب ألما في الأذن؟ شكرا جزيلا، أنا أم وسيم من العراق.
نعم، مشكورة الأخت أم وسيم من العراق.
طبعا نحن عندنا شيء اسمه ألم ارتجاعي، فهذا الألم ممكن يكون سببه الضرس العقل، يكون عنده جذور طويلة، يكون عنده تموضع أو انطماق خلفي جدا، بس ما يتحرك هذا بمطرحه شوي، يعني حركة على مقياس المليمتر يصير عندنا تنبه أو انتباه ألمي عند جسم الإنسان، فهذا ممكن بس أسنان الأضراس الفك السفلي ممكن يروح لألم تحت الأذن، وممكن يروح للبلاعين بالفك العلوي، حتى ممكن يوصل لتحت العين، وممكن بالخدين أو بالوجنتين نحن نحس بالألم، فمفروض نروح لعند طبيب الأسنان الأخصائي أول شيء نفحص حالة الأسنان أو أضراس العقل، فهذا السبب بالألم تحت الأذن أو وجنتين أو خد ممكن سببه ألم ضرس العقل منطمر أو نص منطمر.
نعم. طيب دكتور، نتوقف مرة ثانية عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. ما إن نتفوه بعبارة ضرس العقل حتى تتبادر إلى أذهاننا فكرة استئصاله، سواء بإجراء عملية استباقية قبل أن ينبت أو عبر خلعه بعد ظهوره فوق اللثة. ولكن ماذا لو قلنا لكم إن هذا الإجراء الشائع وحسب استطلاعات ودراسات عديدة هو في بعض الأحيان غير ضروري إطلاقاً، إذ إن هناك احتمالاً بكونكم خضعتم لاستئصال ضرس العقل من دون الحاجة لذلك، وذلك كتدبير وقائي لمشكلة غير موجودة للتمييز بين عملية الاستئصال الضرورية وتلك التي لا حاجة لها قبل أن توافقوا على عملية خلع ضرس العقل لديكم أو لدى أحد من أبنائكم. قوموا بالتأكد أولاً من توافر المعايير التي تفرض الاستئصال حتى لا تفقدوا ضرساً له دور مهم في عملية مضغ الطعام. متى لا يكون هناك أي حاجة للخلع؟ عندما يكون الضرس صحياً وخالياً من التسوس، عندما يكون ظاهراً بشكل كامل فوق اللثة، عندما ينبت في وضعية ومكان مناسب من دون التأثير على أي من الأسنان المحيطة به، عندما يسهل الوصول إليه لتنظيفه بشكل كاف. طيب متى يجب إجراء الخلع؟ إن لم ينجح الضرس في الظهور فوق اللثة بشكل كامل أو جزئي، ففي الاحتمال الأول قد يشكل ما يشبه الكيس في اللثة، الأمر الذي يؤذي جذور الأسنان المحيطة به. أما في الاحتمال التالي فيصعب تنظيفه جيدا ليتعرض بشكل أكبر للتسوس. إن لم يكن هناك متسع كاف لظهوره، أو كان في وضعية غير مستقيمة تعرض اصطفاف الأسنان إلى تشويه والأسنان المجاورة إلى ضرر. إن كنتم تشعرون بألم في موضع الضرس، أو إن كانت الأنسجة الطرية المحيطة به تصاب بالتهاب بشكل متكرر، إن كان الضرس المجاور قد تعرض للتسوس وبدأ بالتكسر، وإن تم تشخيص وجود أورام في موضع الضرس ومحيطه. شكرا لطيب متابعتكم وعودة إلى الزملاء.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد. دكتور، نعود إليكم مرة أخرى. الأخ أبو زهراء من إيران يقول: السلام عليكم، تحياتي لكم. بنتي عمرها 25 عاما، قلعت سن العقل منذ فترة، ولكن هذه الأيام الأخيرة تشعر بألم في مكان خلعه، ماذا علي أن أفعل؟
الأول شيء نحن المفروض نحدد فترة أمتى، يعني قبل سنتين، ثلاث سنوات، قبل شهر، هذا اللي بدنا نحدده. ثاني شغلة، نحن عندنا شيء، إذا لنفترض أنه فترة القلع يكون قصيرة، يعني قبل شهرين، أكثر شيء قبل شهرين.
طيب دكتور، هو الآن يكتب لنا بأنه خضعت لعملية الأورثو وكان الخلع منذ سنة.
لا، إذا بيكون أكثر من شهر، فإذا ما في شيء يدل على ضرس العقل، إلا حالة واحدة، إلا إذا ما بيكون الجراحة غير، إذا يكون الجراحة غير مكتمل، يعني ما في شيء جذر أو باقي ذروة من جذور الأسنان العقل، عند القلع الضرس يكون كسر بالجذر وباقي شوي بقايا من جذور ضرس العقل، وهذا احتمال كثير قليل، لأنه الجراح اللي بيقلع بيفحص مكان القلع والجراحة حتى لا يكون شيء باقي من أسنان ضرس العقل.
ربما أحيانا الالتهابات أيضا تؤثر.
طبعا هلا نروح على احتمال الثاني، يكون التهاب الضرس الثاني عنده، خصوصا أنه تفضل الأخ أنه عاملة، المريضة عاملة علاج تقويم.
نعم،
فممكن يكون عندنا نحن التهابات لثوية حول الضرس الثاني اللي هلا صار بمطرح آخر ضرس أو آخر رحم. فكثير بنشوف إنه يكون تفريش الأسنان أو تنظيف السن بقسم الخلفي للأسنان يكون ضعيف شوي، ويكون عندنا بقايا للأطعمة موجودة هناك، فيصير عندنا التهاب بخلف الفك السفلي أو العلوي، فبشكل المريض إنه ممكن عندي ضرس ثاني او طالع لي ضرس جديد او صاير عندي شوي من بقايا الضرس اللي قلعته، فهذا الشيء بيحدده الطبيب المعالج، بس اغلب الاحيان يكون التهاب انسجه الرخوه حول السن.
نعم. طيب دكتور، لدينا مشاركه مسجله اخرى نستمع اليها.
السلام عليكم. سؤالي لطبيب الحلقة، يعني بتعرف ما هي أفضل وأحسن طريقة لتنظيف سن العقل نظرا لصعوبة تنظيفه وصعوبة الوصول إليه؟ هل يكفي يعني بالفرشة أم نحن بحاجة إلى خيط الأسنان ويعني محاليل التعقيم أيضا؟ وشكرا لكم. سندس من لندن.
مشكورة الأخت سندس من لندن. طيب دكتور، نعم، بالنسبة لتنظيف
من فوائد استعمال المضامض أو مضمضة أو غسولات الفموية أنه نحن نكمل تنظيف الأسنان، خصوصا المطارح اللي نحن ما بنقدر نوصل فرشات الأسنان، بيساعدنا استعمال المضامض أو غسولات الفموية لتنظيف ما بقي من مواضع أو مطرح اللي ما وصل له فرشات الأسنان. أنا دائما بنصح إذا ما فينا نستعمل خيط الأسنان بشكل صحيح ما نستعمل خيط الأسنان، بس ننتبه على هالمقولة هذه، إذا ما فينا نستعمل بشكل صحيح، حتى لا يقولوا إنه دكتور أحمد قال إنه ما نستعمل، لا.
نعم.
استعمال خيط الأسنان كاستكماله كإنه نكمل تنظيف الأسنان، مجموعة الأسنان كثير منيح، بس إنه نستعمله بشكل غلط أضراره وأعراضه جانبية أكثر من إنه ما نستعمله بشكل نهائي.
طيب.
إذن استعمال الصحيح أحسن وأفضل، ما فينا خلينا نحطه خيط الأسنان عن جنب، نكمل تنظيف بالغسولات والمضامض الفموية.
نعم. طيب دكتور أحمد، لدينا مشاركة من الأخ مجاهد عبد الله من اليمن، يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا لإذاعة طهران العربية. سؤالي إلى طبيبكم المختص: في بعض الأحيان يظهر سن العقل في غير مكانه، فهل هناك مخاطر في مثل هذه الحالة؟
طبعا ممكن يصير عنا نحن نمو للسن منطمر لدرجة انه يصير اكتمال النمو بزاوية الفك، يعني لدرجة هذا منطمر السن حتى يطلع تحت تحت تحت، يكون بزاوية الفك السفلي، هذا ممكن يسبب انكسار لعظم الفك.
يعني
نعم السؤال صحيح، احيانا بيكون موضع انطمار الضرس العقل خطر للمريض، ممكن يسبب أعراض جانبية خطرة، وحتى ممكن يسبب أمراض، وحتى ممكن لا سمح الله يسبب السرطانات خديثة عند المريض، فهذا الشيء بيحدده الجراح أو طبيب المعالج. احنا شيء عندنا شيء اسمه أكياس بيحرض، بيكون حول برعم السني للضرس العقل، فهذا بيحرض بزوغ السن أو ضرس العقل. لما يكون هذا السن انطمر بشكل كامل بالأنسجة الصلبة، أحيانا يسبب نمو الخلايا لهذا الكيس حول السن أو حول الضرس المنضمر حالة سرطانية أو حالة خبيثة، مفروض ننتبه على هذا الشيء عند الفحص الدوري وعند الجراح المختص.
نعم. طيب، من هذه التوصية ننتقل إلى توصية أخرى، نستمع إلى هذه التوصية وبعد ذلك نعود إليكم دكتور.
عزيزي المستمع، قد يعاني الإنسان من وجود ضرس العقل المدفون كليا أو جزئيا تحت اللثة. يعود السبب غالبا لعدم امتلاك ضرس العقل مساحة كافية للظهور أو النمو بشكل طبيعي، فبالشكل الطبيعي قد تظهر أضراس العقل لدى البعض بدون أي مشاكل وبتراصف مع الأسنان الأخرى.
طيب دكتور، في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج، إذا كان لديكم توصية خاصة، نصيحة خاصة، نستمع إليكم.
مفروض ما نخاف من اسم جراحة ضرس العقل، ما له خوف، ما له أي شيء. نترك العلاج أو نترك التشخيص النهائي للطبيب المختص، وأهم شيء أهم شيء أهم شيء الفحص الدوري عند الطبيب ما ننسى. شكرا لك ولمستمعينا.
حياك الله دكتور أحمد الموسوي، شكرا جزيلا، أحتفتنا كثيرا بهذه المعلومات المفيدة لنا ولمستمعينا الكرام، حياكم الله. شكرا على وجودكم معنا في هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أحبتنا الأفاضل، محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى أدوية علاج الإدمان. سنتناول هذا الموضوع مع ضيفنا في الحلقة المقبلة، مع البروفيسور علي حائري. حتى ذلك الموعد.